بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في حجية ظواهر القرآن الكريم، حيث قيل أن هذه الظواهر ليست بحجة، وأنه لا يفهم القرآن مثلا إلا من خوطب به، وأنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم ترجمان القرآن، وأنه ما يردنا من تفسير عن طريق أهل البيت عليهم السلام نقبله، أما من عندنا هذا يكون من قبيل تفسير القرآن بالرأي مثلا. المصنف يجيب عن هذه الدعوة بجوابين، بعد أن يلفت أنه ليس المقصود من فهم القرآن ومن الاستظهار بالقرآن هو الاستظهار المستعجل، هو الفهم الذي لا يكون من أهله. الكلام في الفهم الدقي الصحيح من ذوي الاختصاص من أهل الخبرة المدركون لأهمية القرآن الكريم، العارفون بالنظم التي تحكم التعبير القرآني، هؤلاء الذين نبحث في استظهاراتهم، وليس كل من هب ودب يستظهر من القرآن الكريم. ويجيب عن هذه الدعوة أنه لا يفهم القرآن إلا من خوطب به. طبعا نحن نقبل أن عمق القرآن الكريم المعاني سيأتي إن شاء الله من المصنف له معاني عميقة دقيقة يفهمها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ونحن لا نصل إليها، يقبل هذا الكلام. كلامنا في الظواهر، يجيب بجوابين. الجواب الأول أنه نفس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أرجعونا إلى القرآن الكريم، فكيف لا يكون الظهور القرآني حجة؟ هم أرجعونا إلى القرآن، هم علمونا كيف نستظهر من القرآن الكريم، بل هم قالوا لنا اعرضوا الروايات على الكتاب العزيز، أن كلامهم لا يخالف القرآن، وعند التعارض مثلا خذوا بما وافق الكتاب. فإذا كان الظهور ليس بحجة، فكيف يرجعنا أهل البيت للكتاب؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه إذا كان الكلام عميق ولا يمكن فهمه بالنسبة لنا، نفس الشيء بالنسبة للأخبار، نفس الشيء بالنسبة للروايات، الروايات أيضا عميقة ونقول أنه لا يمكن فهمها، ما الفرق بين القرآن الكريم وبين الأخبار؟ إذا كان القرآن الكريم الناقل للحكم الشرعي عميقا لا يمكن فهمه بالنسبة لنا، والروايات أيضا تكون عميقة لا يمكن فهمها بالنسبة لنا، فكيف ماذا نفعل؟ على الأقل القرآن قطعي الصدور، الروايات ليست قطعية الصدور، فالقرآن نعلم أن هذه الألفاظ هي ألفاظ إلهية، بينما الروايات لا نعلم ذلك، وأننا نبني على حجية الظهور إلى آخره. فإذا الشك فيها باب أوسع، فإذا دخل الاحتمال والشك والإبهام في المراد بالروايات أيضا يأتي نفس الكلام. هذا كل ما موجود في المسألة. قال رحمه الله: حجية ظواهر الكتاب. نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب وفيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، يمكن أنه يعرف أيها محكم وأيها متشابه. إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم، نأخذ بالمحكم ونترك المتشابه. ولا يقصدون القائلون بالحجية لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته بجواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز إلى آخره، بمعنى أنه هذا الذي يأخذ بالظواهر يكون من النوع العارف، من النوع الممتلك لأدوات الفهم القرآني. خلاصة البحث، هذه الأدوات منها تمييز الناسخ عن المنسوخ، منها الحقيقة والمجاز، منها القرائن، منها الظروف، أسباب النزول إلى آخره. وكذلك لا يقصدون القائلون بحجية الظواهر لا يقصدون أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهر القرآن وإن لم يكن له سابقة معرفة وليس له علم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، هذا في كل مورد وفي كل علم وفي كل المسائل التخصصية. طبعا إنما يؤخذ ويعتد بكلام أهل الاختصاص، يعني عندما أقرأ كتابا طبيا هل يحق لي أن أنقل ما أفهمه وأقول أنا هكذا فهمت من الكتاب الطبي التخصصي؟ طبعا لا يسمح لي ذلك لأني لست من أهل الاختصاص. كل فن له تعابير خاصة، كل فن له أصول في البيان، له مصطلحات، له ضوابط يعرفها أهلها، فطبيعي نحن نتحدث عن أهل الفن، عن أهل المعرفة، كلامنا عن هؤلاء. هؤلاء إذا استظهروا، طبعا يأتي إن شاء الله جواب المصنف أنه قد يقال أنه حتى هؤلاء لا يجوز، فالمصنف يجيب بالجوابين المتقدمين. وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم؟ أنه أهل العلم يفسرون لنا مقاصد المؤلفين في هذا العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة. قد إحنا ننخدع بالظواهر لأنه أصحاب هذه المعارف العلمية يكتبون ضمن اللغة، ضمن قواعد اللغة، مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وكان واسمها وخبرها وإنه وإلى آخره، ولكن بالنتيجة المحتوى والمضمون قد يخفى على غير المتخصص، فهم يجرون على قوانين اللغة وقواعد اللغة، ولكن هذا لا يسمح لغير المتخصص أن يقول أنا أعرف باللغة، هذا مكتوب بالعربية وأنا أعرف عربي، هذا مكتوب بالإنجليزية وأنا أعرف إنجليزي، فإذن آخذ به لأني أعرف اللغة. ولكن معرفة اللغة هذا هو المرحلة الأولى، معرفة الفن مطلوب في مرحلة ثانية، فلا يكفي أن يكون الإنسان عربيا مثلا ليفهم القرآن الكريم، لا هذا مو كافي، هناك تفاصيل وجزئيات وخصوصيات عليه أن يلم بها، أن يتسلط عليها، أن يتمكن منها قبل أن يفسر القرآن الكريم. وسنن أهل المحاورة هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفها، سنن له أصول، فإذا عمل المؤلف بهذه الأصول وفهم المخاطب هذه الأصول نعم جاز له أن يفسر، ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها لمجرد أنه يعرف اللغة ليكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد من أهلها.
ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ يقول أنا أعرف عربي وهذا الكتاب مكتوب بالعربي. يقول نعم، ولكن هذا كتاب طبي، يجب أن تكون من أهل الاختصاص في خصوص هذا الفن، ولا يكفي أن تعرف العربية، فيلام. وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها. تبقى أحبتي، تبقى الظواهر حجة، ولكن حجة لمن؟ لأهل الفن. حجة لمن؟ لمن يعرف، لمن يتمكن من أدوات الخطاب، فهي ظواهر، ولكن ظواهر لهذا القسم، ظواهر لهذا النوع. ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. تبقى ظواهر، ظواهر خاصة، ظواهر لطبقة مخصوصة، هكذا. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول إنه حجة على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة، لا يعرف الناسخ من المنسوخ، لا يعرف أسباب النزول، ليس عنده فهم قرآني عام، ليس له فهم إسلامي عام، ما ممكن، ما يستطيع أن يفسر. مجرد أن يعرف المبتدأ من الخبر ما يكفي أن يفسر القرآن الكريم. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب، ماذا تعني أن ظواهر الكتاب ليست بحجة؟ تعني ليست حجة لغير أهل الاختصاص أو حجة لأهل الاختصاص؟ حجة لغير أهل الاختصاص طبعا صحيح، كلنا نقول ذلك. أما إذا قلت أنها حتى لأهل الاختصاص ليست بحجة، حتى للفقيه والمفسر ليست بحجة، فقط عن طريق أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فقط عن طريق الأئمة، غير الأئمة وإن كان أعلم العلماء لا يحق له. إن كان هذا مقصودك سيأتي إن شاء الله الجواب عنه، اللي تقدم المسألتين اللي تقدمت أيضا. إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره، وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، عدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، وهو كلام صحيح، وهو أمر طبيعي في كل كلام عالٍ رفيع، في كل مضمون عميق، وفي كل مؤلف في المعارف العالية يحتاج إلى اختصاص. فإذا قصدك أنه غير أهل الاختصاص لا يحق لهم، صحيح، ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك إلغاء الظواهر مطلقا ولا قبول الظواهر مطلقا، إنه ليس معنى ذلك أنه الظواهر كلها لا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد، لا، تكون حجة لمن يفهم الخطاب، لمن يفهم الخصوصيات. هذا متفقين عليه، أنه غير أهل الاختصاص لا يفسرون. وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن ولا يجوز الأخذ بها مطلقا حتى لأعلم العلماء وأفقه الفقهاء وأقوى المفسرين فيما لم يرد فيه بيان من قبل أهل البيت، حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهم القرآن من العارفين بمواقع الكلام وأساليب الكلام ومقتضيات الأحوال، مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح للنسخ، ويعرف أسباب النزول وخصائصها، ويعرف الناسخ من المنسوخ إلى آخره، فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة. ذكروا أدلة ولكن أدلتهم غير ناهضة بهذا المعنى. المصنف الآن يقول كيف تقولون أنها ليست بحجة على أهل الاختصاص مع أن الأئمة أرجعوا الفقهاء إلى القرآن الكريم؟ كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة؟ الأخبار المتعارضة من يفهمها؟ الفقيه طبعا يفهمها. فقيل للفقيه إذا تعارضت عندك الأخبار فارجع إلى القرآن الكريم وخذ بما وافق الكتاب، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم، عفوا، من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه على الكتاب، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم، أنه اعرضوا كلامنا على القرآن، ما وافق القرآن فقد قلناه، ما لم يوافق القرآن فاضربوا به عرض الجدار، لم نقله زخرف، كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود. كل شرط مخالف للكتاب فهو ساقط مثلا، فهو مردود، فهو باطل. فأي شرط موافق للكتاب، أي شرط مخالف للكتاب؟ إذا كنا لا نفهم الكتاب ولا نستظهر منه، كيف نفهم هذه الأمور؟ كيف يرجعنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى الكتاب؟ ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهره، نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال له: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس بالوضوء؟ فقال عليه السلام: لمكان الباء، يعني امسحوا برؤوسكم، ويقصد الباء من قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فعرف الإمام زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب، هذا الباء هنا ظاهرة في كذا وكذا. ثم إذا كان يجب الجمود، هذا الإشكال الثاني، وأنه إذا صار البناء الجمود أيضا صراحة يصير عندنا مشكلة بالروايات، الروايات أيضا لا نفهمها لأنها مضامين عالية. ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب. يعني إذا كان الكتاب ليس بحجة، كل ما ورد عنهم في تفسيره يكون حجة، هنا يأتي الإشكال، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب، ما يتعلق بتفسير الكتاب وغيره. فنقول: هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهر كلمات الأئمة من دون تدبر وبصيرة؟ طبعا لا، بل هذه الأخبار لا تقل من جهة هذه الظواهر عن الكتاب الكريم، كما أن القرآن الكريم فيه عمق فالأخبار أيضا فيها عمق، بل الأمر فيها أعظم وأصعب. الأمر في الروايات أعظم وأصعب، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، ولأن جملة منها منقول بالمعنى ما منقول بالنص، وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم، قد مو هذا مقصود المعصوم، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ، قد يكون الراوي ما نقل نص الألفاظ، قد نقل المضمون، بينما بالقرآن الكريم ما عندنا شي مشكلة. فإذن إذا صار البناء العمق والصعوبة في الروايات أعمق وأصعب من جهة السند ومن جهة آلية التعبير والنقل من الراوي، بينما القرآن لا ليس فيه مشكلة سند، وألفاظه قطعا هي الألفاظ الإلهية، فينبغي أن يكون أسهل وتكون ظواهره أجلى، وفهم دلالات المتكلم أسهل من الروايات. فإذا صار البناء على الصعوبة فلا يبقى عندنا لا كتاب ولا سنة. نعم، عندنا نهي عن تفسير القرآن بالرأي، صحيح، ولكن ليس هذا هو المقصود منه. وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي، مثل النبوي المشهور: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظواهر. الأخذ بالظواهر ليس تفسيراً، تفسير يعني الآية تقول صيام، هو يقول يبدو أن الصيام يقصد منه الامتناع عن الطعام دون الامتناع عن الشراب مثلا، هو يبدي رأيه، لا أنه يأخذ بالظواهر. الأخذ بالظواهر ليس من التفسير، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا أصلا، هذا هو الواضح. التفسير يعني الشيء اللي هو ما وراء الكلام، أما الظاهر فهو نفس الكلام. على أن مقتضى الجمع بين مثل هذا الخبر الذي ينهى وبين تلك الأخبار التي تأمرنا بالرجوع إلى القرآن، كيف نجمع بينها؟ إذا سلمنا أن هذا الخبر ينهى، يعني الجمع هو النهي عن التسرع بالأخذ بالقرآن، النهي عن الاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابقة، مجرد رأي عنده، هو مجرد أن ينقدح، تنقدح فكرة في ذهنه وينقدح مطلب في ذهنه نسبة للقرآن الكريم، هذا اللي يكون منهي عنه، لأن عندنا روايات تأمر بالرجوع، يكون النهي محمول على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة، كما يعطيه التعليل في بعضها، بعض الروايات التي تنهى، لماذا تنهى؟ فيها تعليل، أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، يعني احذروا يا من تستعجلون في فهم القرآن الكريم، احذروا لأن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، فيه عام وفيه خاص، فيه محكم وفيه متشابه. فالتحذير من هذه الجهة تحذير لمن يستعجل وهو لا يعرف هذه الخصوصيات. بقية الكلام واضحة ولا تحتاج إلى إطالة فيها، إن شاء الله الدرس اللاحق يكون في الباب السادس وهو الشهرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.